بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله العليم القدير، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وشرع الحج إليه فرضا ونفلا، ورتب عليه جزاء وأجرا، فأمن قاصديه وحرم الإلحاد فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود في كل الأحوال، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واذكروه كما هداكم، واشكروه على ما أعطاكم، فإنه يشرع الشرائع لمصالحكم، وينقلكم من موسم إلى آخر لصلاح قلوبكم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الناس، كون الحج فرضاً على الأنام وركناً من أركان الإسلام أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا ينازع فيه مسلم، ولا يماري فيه مؤمن، ولا يجهله طفل صغير، ولا أعرابي سكن الصحراء وهجر الحاضرة، لأن أركان الإسلام هي أول ما يتعلمه من دخل الإسلام، وهي أول ما يلقنه الطفل في دراسته. ولذا تشوف المسلمون للحج في مختلف الأقطار ومن مختلف الأجناس، رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، حتى إنك تسمع في أيام الحج عجيج الأطفال بالتلبية في البيوت في مختلف الأمصار، تأثراً بمشاهد الحج ومناسكه العظام وشعائره الكبار. وكم من قاعد عن الحج لشغل أو كسل أثر فيه مشهد الحجيج، فما ملك نفسه حتى عطل ما هو فيه، ولبس إحرامه، ولحق بركب الحجيج. وأخبار ذلك متواترة، وقصصه متضافرة، وفي كل عام يحج أناس ما ظنوا أنهم يحجون. فيا لله العظيم، كم في شعائر الحج من مرغبات فيه، وكم في جزائه من جابذ إليه، وكم في شعار التلبية من باعث عليه. فلا يلام إذن من سمع الإهلال بالتوحيد خشع قلبه، واقشعر جلده، وسحت بالدمع عينه، فإنه إهلال للخالق بالألوهية، وقصد بيته للعبودية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن جمعا من المسلمين حال بينهم وبين أداء فريضة الحج حوائل، وما هي بحوائل، ومنعتهم موانع، وما هي بموانع، إن هو إلا تزيين الشيطان وتسويف الإنسان. وكم ضاعت الأعمار في سوف أفعل وسوف أفعل. يا من شغلته الدنيا عن فريضة الحج، يا من أكلت سوف من عمره عشرات السنوات، أو 20 أو 30 أو 50، كيف تمر في تلاوتك للقرآن على قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف بعدها تهنأ بنوم ولم تقض فرضك ولا عذر لك؟ جعل الله تعالى الحج فرضا لازما عليك، فبما تجيب الله تعالى حين أخرت فرضه وقدمت عليه غيره؟ فاللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. فإذا قال العربي لفلان علي كذا، فقد أكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمته، ولا خلاف في فريضته. ومن لم يحج، وإنما قال ومن كفر تغليظًا على تارك الحج، وذكر الاستغناء، وذلك دليل على المقت والسخط. وقال غني عن العالمين، ولم يقل غني عمن لم يحج، فإنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظيم السخط. فالآية تدل على أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه إليه وعليه، فإن من تهيأت له أداء فرصة أداء فرض الحج ففوتها فهو على خطر في دينه. كم من مسوف للحج وهو قادر عليه، أضحى عاجزا فقطع الندم قلبه، إما فقد المال الذي يبلغه أو فقد الصحة التي يقوم بها. ولو تأمل متأمل في فقراء من بلاد بعيدة يدخرون مؤونة الحج من رزقهم ورزق عيالهم عشرات السنين، فلا يصلون البيت إلا وقد هرموا، لكنهم والله قد عاشوا مع الحج جل أعمارهم، والله تعالى يأجرهم على صبرهم وجدهم وعزيمتهم. وليس حجهم كحج من وجد الجدة أو من قرب من البيت الحرام، فكيف بمن وجدها ثم لم يحج وربما كان قريبا من البيت الحرام؟ كم من امرأة رفضت الحج ومحارمها يعرضونه عليها، تؤجله المرة بعد المرة، حتى إذا فقدت المحرم حرمت الحج فماتت بحسرتها. ومن توفيق الله تعالى لمحارم النساء تبرعهم بصحبة من لم يحج من محارمهم، وعدم النظر إلى أن فلانا أولى بهم منه أو أقرب إليهم، فإن من أعان ضعينة على قضاء فرضها كان له من الأجر مثل أجرها مع ما يكتب له من أجر حجه، فيرجع بأجر حجه وأجر من حج معه من محارمه. ويا له من فضل لو فقهه الرجال ما حجوا إلا بمحارمهم، ولما بقيت امرأة إلا قضت فرضها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث القادر على الحج من رجال ونساء أن يبادروا بقضاء فرضهم من باب أداء الفرض في أول وقت وجوبه، ومن باب المسارعة في الخيرات، ولئلا تعرض له طوارئ تمنعه من الحج فيندم، فإن دوام الحال من المحال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي رواية: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد. ومن الناس من يؤخر حج الفريضة لدين عليه وقد يوجد عنده سداد فلا يسدد ولا يحج، وهذا أخر الحج بلا عذر. ومنهم من عليه دين مؤجل أو دين تقسيط لم يحل أجل سداده، وهذا الدين لا يمنع الحج، فلا يصح أن يتعلل به من أخر الحج. وكثير ممن يتعللون بالديون لتأخيرهم الحج نراهم يقطعون الأرض طولا وعرضا للسياحة والنزهة في الصيف والإجازات، فبخلوا على ربهم في حجهم ولم يبخلوا على رفاهيتهم. فالبدار البدار لقضاء فروض الله تعالى، فلعل حاجا رجع من حجه كيوم ولدته أمه ثم دهمته المنية بعد حجه فلقي الله تعالى على أحسن حال، ولعل مسرفا على نفسه بالعصيان جأر إلى الله بالدعاء في المناسك والمشاعر فاستجيبت له، فترك من ذنوبه وموبقاته بحجه ما عجز عن تركه عشرات السنين. فإن الحج يهدم ما كان قبله كما جاء في الحديث. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما قلت، ولي ولكم أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، أيها الناس، لا يحل لزوج أن يمنع زوجته من أداء فرضها، ولا لوالد أن يمنع ولده من أداء فرضه شحا به أو خوفا عليه، فإن الشفقة الحقيقية هي في الخوف على الأولاد من عقوبة الله تعالى بتركهم فرائضه سبحانه. بل الواجب على الزوج أن يأمر زوجته بالحج ويحثها عليه، لأنه أمر بالطاعة. وإن رافقها إلى الحج أو دفع نفقة حجها ودفع نفقة محرمها كان ذلك إحسانا لعشرتها وعونا على أداء فرضها. وفي قصة الرجل الذي اكتتب في الغزوة وامرأته حاجة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الغزو، فقال ارجع فحج مع امرأتك، رواه الشيخان. فأمره بالرجوع عن الغزو بعد اكتتابه فيه وخروجه له، والرجوع عن الجهاد بعد الخروج له منهي عنه، لكن أبيح في هذه الصورة. فعلم بهذا الحديث أن مرافقة الزوجة أو إحدى المحارم لحج فرضها مقدم على جهاد التطوع، فيا له من فضل عظيم يغفل الناس عنه. ولو أن امرأة منعها زوجها من حج الفريضة، أو ولدا منعه أبوه منه مع قدرته عليه، فللزوجة أن تحج مع أحد محارمها بدون إذن زوجها، وللولد أن يحج بدون إذن أبيه. فليس للأبي ولا للزوج طاعة إن أمر بترك فريضة. ومن أراد أداء فرضه فلا يلتفت للمثبطات ولا يستمع للمثبطين، فإن من عزم على إرضاء الله تعالى بأداء فرضه أعانه الله تعالى ويسر له كل عسير. إخوة الإسلام، الجهات المسؤولة قننت الحج في بلادنا للمواطنين وغيرهم بخمس سنوات، وكان هذا برأي هيئة كبار العلماء، وذلك تسهيلا على الناس وتوسعة عليهم. وإني أقولها ديانة لله تعالى، أن من حج فرضه فلا يكرر الحج إلا بعد خمس سنوات، طاعة لأولي الأمر من الأمراء والعلماء وتوسعة على الناس. ولو أنه حجج بنفقة حجه حاجا لم يحج فرضه بعد لهو أعظم له أجرا. وأؤكد على الحج بتصريح الحج للمواطنين والمقيمين تنظيما للأمر، ولقائل أن يقول يا خطيبنا أنت تقول لا تكرر الحج إلا بعد خمس سنوات، ونحن نرى عددا من العلماء والدعاة يحجون كل سنة، فأقول إن هؤلاء ممن يدعون إلى الله ويعلمون الناس في الحج، الناس أحوج ما يكون إليهم. فكما أن الحملات يحج فيها مشرفوها وأدلاؤها كل عام ليسروا على الناس حجهم، فكذلك هؤلاء بل الحاجة إليهم أكبر، لأنهم يدلون الأرواح ويصححون حج الناس. ولذا النظام يستثنيهم كل عام ويحجون بتصريح رسمي. أيها الحاج، عليك أن تستعد للحج مبكرا باختيار حملته واستخراج تصريح الحج وتعلم أحكامه، فإن كثيرا من الناس يفوتهم قضاء فرضهم في كل عام بسبب تأخرهم في الاستعداد للحج. فإذا أغلقت الحملات تسجيلها وامتلأت بحجاجها تعلل بأنه لم يجد حملة يحج معها، وهذا دأبه في كل عام، ويظن أن هذا عذراً صحيحاً، والتفريط منه لا من غيره. ولو علم المفرط أنه يموت هذا العام لترك الشواغل كلها، ولم يهنأ بنوم ولا طعام حتى يحج فرضه. فليفترض أنه يموت لأنه لا يضمن بقاءه إلى عام آخر. وكما أن لعيد الفطر لذة عظيمة بأداء فرض الصيام، فإن لإتمام النسك لذة أعظم من لذة عيد الفطر. وكما أن الصائم يفرح كل مساء بفطره، فإن الحاج يفرح أكثر منه بأداء كل منسك. ولذا يكثر في الحجيج حمد الله تعالى على التيسير وعلى أداء المناسك على الوجه الأكمل الموافق للسنة. ولا يحرم لذة أداء فريضة الحج إلا محروم، ولا يحرم لذة أداء فريضة الحج إلا محروم. كيف والحاج قد لبى نداء الله تعالى به، وفرغ نفسه له، وقصد بيته، وأدى نسكه، فكم له من الأجر عند ربه سبحانه وتعالى؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وأمنهم وأعراضهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أعزهم بعزك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام. اللهم أنت الشافي فاشف مرضانا، اللهم أنت الشافي فاشف مرضانا، اللهم أنت الشافي فاشف مرضانا، اللهم أنت الفارج فافرج عن أسرانا، اللهم أنت الفارج فافرج عن أسرانا، اللهم أنت الرحيم فارحم موتانا، اللهم أنت الرحيم فارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.